أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فلعلكم تذكرون كنا بالأمس نتذاكر في الأسباب وتأثير الأسباب، وهذا الكتاب الذي ندرسه في هذه الليالي تقريب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة، وتقريبها للشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. كنا نتكلم في الأسباب، نحن قلنا الإنسان يجب أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. الإيمان بالقدر لا ينافي الأسباب، لا ينافي التوكل على الله عز وجل. ولذلك الناس، قلنا بالأمس درس الأمس أن الناس في الأسباب طرفان ووسط. طرف أنكروا تأثير الأسباب، وطرف آخر أثبتوا تأثير الأسباب بدون إرادة الله عز وجل ومشيئته. ولكن القول الوسط أننا نقول الأسباب لها أثر، ولكنه بإذن الله عز وجل. الأسباب مؤثرة لكن بإذن الله عز وجل، ولو شاء الله تعالى لصرفه عن هذه الإرادة ولأعجزه عن مراده فلم يفعل. ونحن بالأمس وهذه الليلة في الأدلة التي تدل على أن الأسباب مؤثرة، ولكن تأثيرها بإذن الله عز وجل. يعني أنت ما يمكن يأتي لك ولد إلا إذا تزوجت، لكن إذا تزوجت لا يأتي الولد إلا بإذن الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فالإنسان إذا تزوج هذا سبب، لكن السبب لا بد أن يكون بإذن الله عز وجل. ولذلك الشيخ رحمه الله جاء بأمثلة كثيرة، يقول: لو أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين، أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم، والثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس والشقاء، لاختار السفر إلى البلد الأول، ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر. فلماذا لا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ طيب، إن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، وقوله: ولو شاء الله ما أشركوا؟ فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله. قيل له: الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، لا دفاعا عنهم، يعني حتى لا يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول إنني لم أبلغ أو ما أشبه ذلك. يعني المراد التسلية بخلاف احتجاج المشركين. انظروا يا إخوان إلى محاورة جميلة صارت بين أبي البشر آدم عليه السلام وموسى، ثبت في الصحيحين، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، صار بينهم مناقشة، وفي لفظ تحاج آدم وموسى، ماذا قال موسى؟ قال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى يعني آدم غلبه في الحجة، يعني آدم احتج بالقدر كما يقولون هنا، يقول: كيف تلومني على أمر قد قدره الله علي؟ لكن ما هو الجواب عن هذا الحديث؟ احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه، وهي إخراجه من الجنة هو وزوجه، وليس على الذنب الذي ارتكباه. لكن هؤلاء المشركين العصاة يقولون: الله شاء لنا أن نسرق، الله شاء لنا أن لا نصلي، الله لا، هذا احتجاج بالقدر غير صحيح. لكن احتجاج آدم عليه السلام هو ليس على الذنب الذي ارتكباه، ولكن على إخراجه من الجنة هو وزوجه، وهو أكلهما من الشجرة. فإن من المعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام لن يعاتب آدم في معصية تاب منها. الإنسان إذا تاب من شيء لا تلومه بعد ذلك، ولا تتكلم معه فيه، حتى الإنسان لو زنى وتاب إلى الله عز وجل لا يجوز لك أن تقول أنت زنيت أو ما إلى ذلك. فهنا يقول الشيخ رحمه الله: من المعلوم أن موسى لن يعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله، فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى. فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا. طيب ماذا عتب عليه موسى؟ عتب عليه بالمصيبة التي حصلت لآدم وبنيه، وهي الإخراج من الجنة. موسى يعاتب آدم، يقول: أنت أخرجتنا من الجنة، لكن آدم قال: هذا الذي قدره الله علي. فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب احتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. انظروا يا إخوان، لو أن إنساناً أراد أن يسافر فيصاب بحادث في سفره، يقال له: لماذا تسافر؟ فيقول: هذا أمر مقدر، والمقدر لا مفر منه. فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لأنه يعلم أنه لا مكره له، وأنه لم يسافر لأجل يصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به. وهذا هو الوجه الذي اختاره المؤلف الشيخ هذه العقيدة. فموسى عليه السلام احتج على آدم وقال: أخرجتنا من الجنة. لكن ما هي الجنة التي أخرج آدم منها؟ ما هي الجنة التي أدخل آدم فيها؟ هل هي جنة الخلد التي في السماء؟ يا إخوان، الجنة هي في السماء، وأما النار فهي في الأرض في أسفل سافلين، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وكتاب الفجار لفي سجين، سجن أسفل، نسأل الله العافية. فهل الجنة التي أخرج الله آدم منها ها هل هي مزرعة بستان في الأرض أو هي جنة المأوى التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها جنة الخلد التي في السماء، فهي كقوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة اللغة العربية يقولون أل للعهد المعلوم في الذهن، وإذا أطلقت تكون جنة المأوى التي في السماء. إذا قال إنسان يا رب أسألك الجنة، يعني يسأل بستان في الأرض ولا يسأل الجنة التي في السماء، كل إنسان يطلب الجنة التي في السماء، فهنا أل للعهد المعلوم في الذهن. وبعض من العلماء قال إنها بستان في الأرض، فهي كقوله تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الأقرب أنها جنة المأوى التي في السماء، الأقرب والأرجح أنها جنة المأوى التي في السماء. موسى عليه الصلاة والسلام احتج على آدم بكونه أخرج نفسه وذريته من الجنة بسبب المعصية، بسبب المعصية، لأنه عصى وأكل من الشجرة، لقال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وآدم عليه الصلاة والسلام قال له أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، اصطفاك بكلامه يعني اختارك بكلامه وجعلك من أصفيائه حيث كلمك بالوحي والرسالة. وقد يرد وارد على تسمية موسى بكلام الله، بكليم الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله تعالى في موضع أشرف من الموضع الذي كلم موسى منه، ربنا كلم موسى في الأرض، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله في السماء، وكلام الله في السماء أشرف من الكلام في الأرض. ولكن لماذا قيل لموسى كليم الله ولم يقل لمحمد كريم الله؟ السبب الله أعلم في تسمية موسى بكليم الله أن الله اصطفاه بكلامه، هو أن الله اصطفى موسى بكلامه في أول الرسالة، في أول الرسالة، أول ما بدأت الرسالة اصطفاه بالكلام، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كلمه في البداية، وإنما كلمه بعد ذلك بمدة طويلة في المعراج. لكن قال وخط لك التوراة بيده، التوراة الكتاب الذي أنزل على موسى، يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده. نعم، التوراة إذن مخطوطة لله عز وجل، خطها بيده سبحانه وتعالى. فإذا سأل سائل لماذا ذكر آدم لموسى عليهما السلام أن الله اصطفاه بكلامه وخط له التوراة بيده، يعني لماذا مدحه؟ موسى قال لآدم أنت خيبتنا أخرجتنا من الجنة، لكن آدم مدح موسى، قال أنت يا موسى ربنا أنزل عليك التوراة وخطها بيده واصطفاك، يعني كأنه يقول يا موسى من كانت هذه منزلته لا ينبغي أن يلوم على ما قضاه الله تعالى وقدره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، أي غلبه في الحجة، وهذا لفظ البخاري. المهم يكون آدم هو الغالب. لماذا؟ لأنه احتج بالقدر. احتج بالقدر على ماذا؟ على المعصية وإلا على المصيبة؟ لا، على المصيبة الإخراج من الجنة. لكن أنت يا ابن آدم لا تحتج بالقدر على المعصية، لا تقول الله سبحانه وتعالى شاء لي أن أسرق، الله ما شاء لي أن أصلي، لا، هذا احتجاج على المعصية لا يجوز، وهذا كلام المشركين. ولذلك نقول الاحتجاج من موسى منصب على السبب الذي أخرج به آدم من الجنة وهو المعصية، وهذا هو ظاهر الحديث. ومعلوم أنه إذا كان منصبا على فعل آدم فإن آدم باحتجاجه بالقدر وغلبته موسى يكون قد احتج بالقدر على معصية الله، ولا يتوجه أبداً أن يقوم موسى فيحتج على آدم بهذه المعصية التي زالت آثارها نهائياً. فلو أن رجلاً كان قد أساء في أول حياته ثم هداه الله واستقام واهتدى، لا يتوجه أن يقال له لماذا كنت في الأول ضالاً، بل يثنى عليه ويمدح، وهذا بين شخص وشخص من الناس. فكيف يقع هذا بين رسول من أولي العزم ونبي من الأنبياء وهو أب له أيضا؟ المهم يا إخوان، نقول الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، سواء كانت هذه المصيبة بسبب منك أم بغير سبب. لو أن رجلا مرض بمرض ليس له سبب وقال هذا من قضاء الله وقدره، هل نقول هذا الاحتجاج صحيح؟ نعم، مرض بدون سبب فيقول هذا قدره الله عليه، هل نقول هذا احتجاج بالقدر؟ نعم، احتجاج بالقدر، هذا على المصاب لا على المعاصي. فآدم ما أراد أن يقول إنني عصيت الله لأن الله كتب ذلك علي، ولكن قال إنني خرجت من الجنة لأن الله كتب ذلك علي. لأن موسى ماذا قال له؟ أخرجتنا من الجنة، أخرجتنا من الجنة. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا أمر بالأسباب يا إخوان، هذا أمر بالأسباب، بفعل الأسباب، أن تحرص على ما ينفعك. من الذي ينفعك؟ حضور الصلاة مع الجماعة في هذا المكان المبارك، صلاة واحدة بمئة ألف صلاة، أكثر من عمر نوح. نوح عليه السلام عاش في دعوته 950، صلاتك للمغرب هنا ولله الحمد أعظم من عمر نوح. فاحرص على ما ينفعك، ولا تعتمد على قوتك وحرصك، بل استعن بالله ولا تعجز، أي لا تكسل عن الاستمرار، فتدع كما يدع العاجز الشيء فلا يكمله. طيب، أنا إن شاء الله أعمل الأسباب وأشتغل وأعمل ولا أعجز، وبعد ذلك يا رسول الله قال: وإن أصابك شيء بعد الحرص على ما ينفعك والاستعانة بالله فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ما استطعت أن تأتي، مرض أو ما إلى ذلك، تقول هذا قدر الله. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتج بالقدر، لأننا فعلنا الأسباب التامة وحرصنا على ما ينفعنا وفعلنا واستعنا بالله عز وجل، لكن الأمر الباقي هو على الله عز وجل. إذا عملت الأسباب فإن الباقي هو قدر الله عز وجل، ولكن إن صار الأمر على خلاف ما أردنا حينئذ نحتج بالقدر ونقول هذا قدر الله وما شاء الله فعله. ولذلك يا إخوان، الإنسان إذا احتج بالقدر نفسه تطمئن. إذا كان فقير وعمل الأسباب وبحث عن العمل ولم يجد شيئا يقول توكلت على الله، هنا يقول هذا قدر الله علي. نعم، هذا قدر الله، يطمئن، يرتاح، لا يغضب، لا يقتل نفسه، لا ينتحر. ولذلك الذي يحتج بالقدر في مثل هذه الأمور بعد أن يبذل الأسباب لا يلحقه الندم على ما مضى، يقول هذا أمر مكتوب ولا بد أن يقع. يعني لو أن إنسان إخوان أراد أن يسافر فيصاب بحادث في سفره فيقال له: لماذا سافرت؟ لو بقيت في بيتك ما أصابك هذا الحادث، ماذا يقول؟ يقول: لأن الرجل أنا ما سافرت لأجل الحادث، أنا ما سافرت لأجل الحادث، وإنما سافرت لأجل أقضي حاجتي، لكن هذا قدر الله، هذا قدر الله. ولذلك آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة فإنه لم يأكل ليخرج من الجنة أبدا. يعني آدم لما أكل من الشجرة هل يريد بذلك أن يخرج من الجنة؟ لا، وإنما يريد أن يبقى، لأن الشيطان قاسمهما إني لكم لمن الناصحين، وبين لهم أنهم يعيشون ويكون ملكين. ولم يطرأ على بال آدم لما أكل من الشجرة أنه يخرج من الجنة، لكن الشيطان غره فاغتر بذلك. إذن فلا لوم عليه، لكن يصح اللوم لو كان آدم أكل ليخرج من الجنة. احتجاج الإنسان يا إخوان بالقدر بعد التوبة من معصيته ليدفع اللوم به عن نفسه جائز. احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من معصيته ليدفع اللوم به عن نفسه جائز، وليس هذا كاحتجاج المشركين، لأن المشركين يحتجون بالقدر ليستمروا على شركهم، لكن هذا احتج بالقدر بعد أن تاب. يا فلان أنت الآن تائب وهداك الله وتحافظ على الصلاة مع الجماعة وتعمل الأسباب الطيبة، وكنت بعد ذلك ضال تعمل كذا وتعمل كذا، هذا أيضا لا يجوز أن نقول له هذا الكلام. ولكن لو أنه قال لنفسه هذا الكلام يقول ذاك قدر الله، بعد أن يتوب يقول ذاك قدر الله. أما أن الإنسان يقول قدر الله علي ويفعل المعاصي ما أصلي مع الجماعة هذا قدر الله، لا، هذا غير صحيح. القدر يأمرك بالسبب، والسبب طاعة الله عز وجل. وقد عرفنا السبب يا إخوان هو الموصل إلى الشيء، السبب هو الموصل، الطريق هذا موصل إلى الفندق، الطريق هذا موصل إلى الحرم، كذلك السبب الذي يوصل إلى الله وطاعته سبحانه وتعالى. يعني لو أن عندنا رجل مستقيم عادل بين الناس لا أحد يعتب عليه بشيء، أراد الله عز وجل له أن يفعل ذنبا من الذنوب ثم ندم وتاب وأكثر من العمل الصالح، فقيل له يا فلان كيف يقع منك هذا الشيء وأنت من أنت، أنت الرجل الطيب طالب العلم والدين، فكيف قمت بهذا؟ إذا قال هذا قضاء الله وقدره وأستغفر الله وأتوب إليه، هذا أيضا يجوز له ذلك، يجوز له، لأن الرجل لم يقل هذا قضاء وقدر واستمر على فعل المعاصي، لكنه نادم على ما حصل ويقول لا مفر من قدر الله. إذن نستفيد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن آدم إنما احتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب. ما هي المصيبة؟ الإخراج من الجنة، لأن موسى لم يعاتبه على الذنب. إذن أن موسى يعلم أن آدم لما تاب زال عنه أثر الذنب، ولا يمكن أن يلوم أباه على ذنب فعله وتاب منه. أما الاحتجاج بالقدر بعد التخلص من آثار المعصية هذا جائز. درسنا الليلة درس مهم، وهو أيضا تكملة للإيمان بالقدر والشرع. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر. عقيدة يا إخوان، هذه نحن ندرس هذه الليالي العقيدة. لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر. لماذا؟ لأن القدر أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. وليس هناك أحد أفضل من المسلم، ليس هناك دائما أحد أفضل من المسلم، لأنه مرتاح البال، إن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، قال هذا قدر الله علي، وإن أصابه سراء شكر فكان خيرا له. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الإيمان بالذي قدره الله عليك يجعلك مطمئن النفس مرتاح البال. ولذا جعل فيه ست فوائد، الإيمان بقدر الله عليك فيه ست فوائد. الفائدة الأولى أنه أحد أركان الإيمان الستة، وإذا كان هو أحد أركان الإيمان الستة وجب عليك أن تؤمن به وتصدق وتنفذ وتعمل، تعمل الأسباب التي أمرك الله بها مع الإيمان بقضاء الله وقدره. أيضاً الإيمان بالقدر من تمام توحيد الربوبية، لأن القدر قدره الله عز وجل يفعل ما يشاء، أنت عبد يفعل فيك ما يشاء، لكن اعلم أن الله ربك لا يفعل بك إلا الخير، لا يأمرك إلا بما ينفعك، ولا ينهاك إلا عن شيء يضرك. والربوبية هي الإيمان بانفراد الله عز وجل بثلاث أشياء، هل تذكروا؟ رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الله ربي. ما معنى رب العالمين؟ ربي يعني الله منفرد بالخلق، ما خلقك إلا هو، منفرد بالملك، هو الذي يملكك يحييك ويميتك، وهو الذي يدبرك، يدبرك جعل لك الأسباب، وهو الذي يدبر هذه الأسباب. فهذا الربوبية من تمام الإيمان بالربوبية، وأيضاً بالإيمان بالقدر تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب. كل شيء يا إخوان نعلم أن هذه الأسباب مؤثرة بإذن الله، والله سبحانه وتعالى جعلها علامات على طاعته سبحانه وتعالى، فلا بد أن تعمل الأسباب. أما أن تقول يأتيني رزقي وتنام في البيت، لا، لا بد أن تعمل، ابذل الأسباب. يأتيني ولد وأنا لم أتزوج، لا، تزوج وابذل الأسباب. فإذا بذلت الأسباب بقي ذلك الاعتماد على قدر الله عز وجل، لأن الإنسان إذا توكل على الله وفوض أمره إلى الله وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره اعتمد على الله في كل شيء مع فعل الأسباب. يعني مثلا أنا أسافر في التجارة مع علمي بأن الله تعالى إن أراد لي ربحا ربحت، وإن أراد خسارة لم أربح. فتجد الإنسان كلما آمن بالقدر ازداد في تفويض الأمر إلى الله عز وجل، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره، ففيه تحقيق التوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. أيضاً من الفوائد الإيمان بالقدر اطمئنان الإنسان في حياته، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فكلما ازداد إيمانه بالقدر ازدادت طمأنينته فيما قدر له، لأنه يعلم أنه من عند الله. ولهذا قال علقمة، علقمة رحمه الله أحد أكابر أصحاب عبد الله بن مسعود، قال في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي، يعني معه سعد وأبي: نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا. تقول ابنتي جاءها الموت، اشهدنا تعال. فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. ما قدره الله لا يمكن رفعه أبدا، وما لم يقدره لم يمكن جلبه. فإذا علمت هذا كنت راضيا بالقدر تماما. إن أصبت بمرض قلت الحمد لله أنا عبد لله يفعل بما يشاء، لكن اعمل الأسباب، اعمل الأسباب، تعالج بالعلاج الصحيح العلاج المباح. إذا منعك مانع قل هذا قدر الله، لكن اعمل الأسباب. أما أنك تستسلم ولا تعمل الأسباب فأنت خالفت القدر، لا بد من عمل الأسباب. فلا تجد أحدا أشد طمأنينة في المقدور ممن آمن بالقدر. ولذلك تجد الكفار عنده ملايين الملايين، لو خسر في صفقة من التجارة انتحر، لو خسر في أي شيء أو مات أولاد أو كذا ربما يكون له شيء آخر، ربما يمرض، لكن المسلم يرضى بقضاء الله، لأنه إذا مات أبوه أو مات ابنه هل تستطيع أن ترد هذا الموت؟ من هو الذي قدر عليه الموت؟ الله عز وجل. وإنما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذي أخذه سيأخذني. ولذلك تؤمن وتصبر والله سبحانه وتعالى يعوضك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيا أخي إن أردت العيشة الطيبة والهناء والسرور في الدنيا والآخرة فعليك بتحقيق الإيمان بالقدر. إن كان سراء اشكر الله عليه على هذه السراء، إن كان ضراء اصبر لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الطمأنينة. أيضا يا إخوان الإنسان الذي يؤمن بالقدر لا يأتيه الإعجاب بالنفس، إذا جاء عنده أموال أو حصل له أشياء يعجب بنفسه ويقول هذا حصلته بقوتي بجاهي، لا، وإنما هو بقدرة الله عز وجل وقدر الله الذي أعطاك إليه. عملك هذا كله بتوفيق من الله عز وجل، يسر لك الأسباب حتى حصلت عندك الأموال والأولاد والبنين وما إلى ذلك. فلا تعجب، لا تعجب بنفسك وتقول أنا القوي أنا كذا، لا، وإنما تقول هذا من عند الله عز وجل. ولذلك بعض من الناس هداهم الله إذا حصل مراده في هذه الدنيا وجمع الملايين ينسب هذا إلى نفسه، يقول أنا الذي فعلت وأنا الذي فعلت، وهذا ضرر على الإنسان. ولهذا نهى الله تعالى من يقول إنما أوتيته على علم عندي، من أعطاك هذا المال؟ عندي علم، عندي قوة، عندي شطارة، عندي معرفة بالتجارة، هذا معجب بنفسه. فإذا آمنت بالقدر قلت هذا بقدر الله، وما أنا إلا سبب قد يتخلف عنه المسبب، لأن ليس كل سبب يحصل به المسبب، فقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب شرعا وقدرا. لكن يا إخوان بعض من الناس يقول أنا ماذا في يدي؟ ليس في يدي شيء. لا، في يدك شيء كثير، ولو كنت على فراش المرض أو كنت كبير في السن. الدعاء، الدعاء يا إخوان، الدعاء يرفع القضاء. فكم من المصائب ارتفعت بالدعاء، وكم من نعم جلبها الدعاء. كما أن قلنا بالأمس أن صلة الرحم يعني الإحسان للوالدين والإحسان للقرابة وصلتهم سبب من أسباب طول العمر وسعة الرزق. فالذي كتب في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل سيدعو ويرتفع عنه القضاء، فالدعاء مكتوب وآثاره مكتوبة. لا تبخلوا على أنفسكم بالدعاء، لا تبخلوا على إخوانكم بالدعاء، لا تبخلوا على رؤساء دولكم بالدعاء، وإنما الدعاء سلاح قوي من أعظم الأسلحة. وأيضا الدعاء يا إخوان له أوقات، أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بها، ولذلك بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا حديث صحيح ولا لا؟ نعم، هذا رواه البخاري، أخرجه البخاري. هل تريد أن الله يوسع رزقك؟ اعمل صالحا في والديك، في أرحامك، لا تقاطع أرحامك، صلة الرحم كما قال الله عز وجل في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ولذلك إذا أراد الإنسان، ربنا جعل لك الحرية، هل تحب أن يزاد في عمرك ويكثر رزقك؟ صل رحمك، ما تحب، أنت حر. ولذلك قيل المراد هنا البركة في العمر، يعني ريال واحد ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه، يوم واحد ربنا يبارك في عمرك في الحسنات الكثيرة. وأيضا الشيخ ابن عثيمين يقول: بعض من العلماء يقولون إنه تأخير الأجل، تأخير الأجل، لأن الذي كتب أن هذا سيصل رحمه ويمتد عمره ويتسع رزقه، فعند حصول المراد يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله ليس إلا مجرد سبب يسره الله. ولذا المؤمن مطمئن، كل ما جاء مصائب مطمئن، كل ما جاء خير مطمئن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، مكتوبة هذه المصيبة، مكتوبة من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض، ما هي المصائب التي تكون في الأرض يا إخوان؟ الجدب، عدم الإنبات، هذا أيضا مصيبة، وأيضا مصائب كثيرة تكون في الأرض. ولا في أنفسكم، في أنفسكم أيضا مصائب، نعم، المرض مصيبة، فقد الأحباب مصيبة، فقد الأموال مصيبة، وما أشبه ذلك. لكن كل هذه المصائب في كتاب. ما هو هذا الكتاب؟ اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. ولذلك قال الله عز وجل: من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. وقيل من أن نبرأ أنفسكم، وأيضا قيل من أن نبرأ الأرض، لكن الصواب أنه قبل هذا كله، لأن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قبل أن تولد ربنا سبحانه وتعالى كتب لك أنك تكون في ذلك اليوم بعد المغرب في الحرم، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ وموجود في اللوح المحفوظ، لكن ترك لك السبب، هل تعمل السبب وإلا لا تعمل السبب. ثم بيّن الله تعالى لنا الحكمة من بيان قوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزنوا على ما فاتكم، كل شيء تحبه وفات قل الحمد لله هذا قدر الله، ولا تفرحوا بما آتاكم بما أعطاكم، لكن المراد فرح البطر، فرح البطر، أما فرح السرور مع التقيد بشريعة الله فهذا محمود. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الإنسان يفرح إذا أدى عبادة لله عز وجل، إذا وفقه الله لصيام يفرح، إذا ربنا رزقه بمال حلال يفرح، فإن الله قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمراد هنا فرح السرور بالنعمة. لكن في الأولى ما أصاب من مصيبة، الله يقول: والله لا يحب كل مختال فخور. المختال في هيئته، فخور بلسانه، يقول: أنا فعلت كذا وكذا، والمختال بهيئته، بأن تجد عنده اختيالا في الهيئة وتجد عنده اختيالا في اللباس وما أشبه ذلك. والإعجاب بالنفس يا إخوان مطلق، لأن المعجب بنفسه معناه الذي ينسب الخير إلى نفسه فقط دون أن يذكر فضل الله عليه، أما لو أسره فعل نفسه فهذا لا بأس به، يسر ولو فعل هذا لا بأس به، لكن يعلم أن كل شيء بتقدير الله عز وجل، وأمرك بفعل السبب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوما من الأيام، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، يعني هو خطب، عمر بن الخطاب خطب الصحابة وقال لهم: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها، فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هنا هذا الشاهد، هذا الشاهد: من سرته حسنته، ربي وفقني أتيت أخذت عمرة، وفقني وصليت في الحرم، هذا يسر بذلك، هذا مؤمن. وأما إذا أساء وجاء بسيئة وحزن أنه فعل هذه السيئة، سبحان الله، ربي خلقني، ربي رزقني، كيف عصيته؟ هل يجوز لي أن أعصي الله؟ أنا ما يمكن أن أعصي ولي الأمر، ما يمكن أن أعصي أبي وهو مخلوق، فكيف أعصي ربي عز وجل؟ ولذلك إذا ساءته سيئته فإنه مؤمن. ولذلك لا يكفي أن يؤمن الإنسان بالقدر، بل لا بد أن يؤمن أيضا بالشرع، لأنه لا يمكن أن تستقيم أحوال الناس إلا بالشرع. كل بني آدم مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فاسقهم ومستقيمهم، له شرع. فقوانين الكفر الوضعية تعتبر شرعا. قال الله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لكن هذا تشريع قانوني من وضع البشر، القوانين من وضع البشر، لكن قانون السماء هو قانون المسلمين، وتشريع نبوي، فكل أمة لا بد أن يشرع لها. لكن ما هو الشرع الذي يقيمه الخلق؟ لا شك أن الشرع الذي يقيمه الخلق هو ما شرع لهم خالقهم عز وجل، لأنه أعلم بمصالحهم، ولأنه أرحم بهم من أنفسهم، ولأنه أحكم الحاكمين. قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك الكفار يا إخوان يحاولون التأثير على المسلمين أن يتركوا المحاكم الشرعية، أو يجعلوا المحاكم الشرعية فقط مخصوصة بعمل الإنسان، الزواج، الميراث، الأحوال الشخصية فقط، أما بقية الأحكام الأخرى فهي تذهب للقانون الوضعي، وهذا خطأ، هذا فعل الكفار يا إخوان، ليس فعل المسلمين. المسلمون يحكمون كتاب الله وشرع الله، لأن الذي خلقهم هو أعرف بمصالحهم. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نحكم شرع الله عز وجل، وغدا بإذن الله تعالى نتكلم عن شرع الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.